الإنصاف في آداب الاختلاف
للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
الجزء الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر رجب عام 1949، أن ألتقي بكم في هذا المكان في بيت من بيوت الله في مسجد الأمير مسعد رقم 1 في جدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا لي ولكم. أيها الأخوة الكرام، لا يخفى علينا جميعا أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بعث ليقيم به الملة العوجاء وليهدي به الحق وليهدي به الخلق إلى صراط مستقيم، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وصبر على ما لقيه من الأذى من قومه. ولا يخفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي من الأذى في دين الله عز وجل ما لا يقدر عليه إلا أمثاله من أولي العزم من الرسل، فلقد كان أصحابه يصفونه قبل النبوة بالأمين والصادق، ويرون فيه الأمانة الكاملة والصدق الكامل، ولما بعث بالهدى ودين الحق صاروا يلقبونه بالساحر والكذاب والشاعر والكاهن والمجنون، ويتطاولون عليه بالأذى وعلى أصحابه كذلك، حتى إنه كان ذات يوم يصلي تحت الكعبة لرب العالمين ساجدا لله، فقام سفهاء قريش يضحكون به ويسخرون منه، وندبوا واحدا منهم إلى أن يأتي بسلا ناقة قد ذبحت، فجاء بسلاها وفرتها ودمها فوضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. تصوروا أنه ساجد والعبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وساجد عند بيت الله عند الكعبة في آمن مكان على وجه الأرض، في المكان الذي يأمن به المشرك والكافر والجاحد، في المكان الذي يجد الإنسان فيه قاتل أبيه فلا يناله بسوء. فجاء هؤلاء الطغاة السفهاء ووضعوا على ظهره سلى الجزور وهو ساجد. فبالله عليكم، أتجدون إهانة أعظم من هذه الإهانة؟ أتجدون تحديا أعظم من هذا التحدي؟ أن يكون رسول الله عز وجل تحت بيت الله في المسجد الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا يلقى عليه سلى الجزور وهي الناقة وهو ساجد، ومع هذا هل سناه ذلك عن الدعوة إلى الله؟ أجيب، ما سناه، بل زاده ثباتا وإيمانا بالله عز وجل وقوة في الدعوة إليه. حتى أعزه الله عز وجل، خرج من مكة خائفا على نفسه مختفيا، ومكث في غار ثور 3 أيام. وبعد مضي 8 سنوات رجع إلى مكة ظافرا منصورا معززا مؤيدا، حتى وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينظرون ماذا يصنع هذا الذي كانوا يؤذونه أشد الأذى. فقال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ يعني ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. أتجدون خلقا أسمح من هذا الخلق وأكمل؟ عفى عنهم في موضع له القوة والسلطة عليهم، كل ذلك لله وفي الله ومن أجل تعليف الناس على دين الله، حتى يدخل الناس في دين الله راغبين غير راهبين، وطالبين غير مكرهين. أيها الإخوة، بقي النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في الله ويجاهد بالله ويجاهد لله، حتى أنزل الله عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل الدين وتمت النعمة وحل الإسلام الذي رضي الله لعباده، ولم يبق لأحد أن يدخل في دين الله ما ليس منه. وترك أمته على هذا السبيل وعلى هذا المنهاج، على محجة بيضاء ليلها كنهارها. فتلقفها بعده وتلقاها أصحابه الأمناء عليها، الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. تلقوا هذه الرسالة العظيمة وحملوها بأمانة وبلغوها إلى الأمة. ولما كانت الأمة مجتمعة على هذه الرسالة، كانت الرسالة منصورة، وكان القول للمسلمين، وكانت العزة لهم، وكانت الغلبة لهم، وكانت الدولة لهم، حتى إنه أتي بتاج كسرى المرصع بالذهب واللؤلؤ، أتي به أيها الإخوة من المدائن من وراء النهر، نهر دجلة من شرق العراق، أتي به إلى المدينة محمولا كما قال والتاريخ، محمولا على جملين، حتى ألقي بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا التاج لم يفقد منه خرزة واحدة. فقال عمر: إن قوما أدوا هذا لأمنا بهذا الدين وبهذه الروح وبهذا الاجتماع وبهذا التعارف، فتحت الأمة الإسلامية مشارق الأرض ومغاربها. ولما دب فيها الخلاف، لما دب فيها الخلاف والانتصار للرأي والتعصب للهوى، فشلت الأمة وتفرقت الأمة وانكسر عصاها، ووقعوا فيما حذر الله منه في قوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فخرجت الأهواء، خرجت البدع في الأمور العلمية وفي الأمور العملية، وأعني بالعلمية الأمور العقدية، وأعني بالعلمية الأمور التعبدية. فحلت البدع في الأمة الإسلامية وتفرقت الأمة الإسلامية، وصاروا شيعا كل حزب بما لديه فرحين. فتخلى الله عنهم بسبب مخالفتهم ومعصيتهم لتوجيهات الله عز وجل، وصارت كما تعلمون، صارت الآن إلى ما صارت إليه، إلى حال يفرح به العدو ويساء به الصديق بسبب التفرد. ثم إن ومنذ سنوات قريبة بدأت طلائع النور وبشائر النصر، بدأت ولله الحمد تظهر في الشباب بل وفي القهول أيضا، بدأت طلائع النصر تظهر وتبدو على الشباب اتجاه إلى المعين الأول من مصدر الشريعة وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اتجاه إلى عمل الصحابة، إلى الجد في العبادة والاجتهاد والحرص عليها، وفرح المؤمنون بذلك فرحوا فرحا لا يستطيع الإنسان أن يصفه، لأننا نعلم علم اليقين أن هذه الأمة إذا عاد إليها مجدها وتمسكت بما كان عليه أسلافها، وأقوله قولا حقا، إذا تمسكنا بما كان عليه أسلافنا فسننصر سننصر. أقول ذلك ثقة بوعد الله سبحانه وتعالى حين قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، هؤلاء هم المستحقون للنصر. الذين إن مكنوا صاروا يقومون بهذه الأعمال الجليلة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، صلحوا بأنفسهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحاولوا إصلاح غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أيها الإخوة، فرح المؤمنون بهذه الطلائع، بطلائع النصر، وحق لهم أن يفرحوا، لأن الأمة الإسلامية بقيت دهرا طويلا بسبب الاستعمار الغادر الكافر الفاجر الذي استولى على أكثر البلاد الإسلامية وأنساها حقائق دينها، وجعل دينها بمنزلة الطقوس التي يقوم بها الرهبان في الكنائس، وأفقدوهم الروح الإيمانية التي تحل في القلب وتصدقها أعمال الجوارح، فأصبح الدين الإسلامي عند كثير من الناس قشورا ليس فيه لب. لكن هذا الوعي الذي هو الذي نعتبره بشائر وطلائع النصر سيقضي على ذلك الأمر الذي خلفه الاستعمار الخبيث الماكر الغادر الفاجر الكافر، سنقضي عليه بحول الله عز وجل بما عند الشباب من القوة في دين الله والإقبال عليه. ولكن يجب على الشباب أن يكون قيامهم هذا قياما متزنا منضبطا لا تحملهم العاطفة على الأمور التي تفسد ما هم عليه أو تفسد مستقبلهم أيضا، فإن العاطفة قد تكون عاصفة تطيح بالإنسان تفقده كل ما يؤمله ويؤمله غيره من الحسنى والخير لهذه الأمة الإسلامية التي أكل عليها الدهر وشرب. هذه العاطفة هو أن بعض الشباب صار يندفع اندفاعا غير متزن، فأدى ذلك إلى التفرق وإلى الاختلاف، ولست أقول إنه تفرق في الهدف أعتقد أنه متحد وأنه واحد بالنسبة للجميع، لكنه اختلاف في المنهج من بعض الوجوه، وهذا الاختلاف في المنهج جعل بعض الشباب الذي ليس عنده بصيرة جعله سببا للاختلاف في الهدف ولتفرق القلوب، وهذا بلا شك خطأ خطأ في التصور وخطأ في التقدير والتخطيط للمستقبل. إنني أقول لكم أيها الإخوة، يجب أن يكون الهدف واحدا وهو كائن إن شاء الله، لكن يجب أن لا تكون الخلافات التي توجد بين العلماء سببا لتفرق الشباب. أنا يؤسفني أن ينقل إلي أن بعض الشباب يعادي البعض الآخر لأنه خالف قول شيخ من المشايخ، أو لأنه أصر على أن يقلد شيخا من المشايخ. لماذا؟ كل هذا بلا شك من وحي الشيطان، كل هذا من وحي الشيطان. الشيطان كما قال الله تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان يريد أن يضل هذه الأمة ضلالا بعيدا عن الحق، يريد أن يجعل بينهم الفرقة والتباغض والتشاحن، حتى أن بعضهم يلاقي الآخر ولا يسلم عليه مع أنه مؤمن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمؤمن أن يتراخى وقتله يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لماذا يرجوه؟ لماذا يعاديه؟ لأنه خالفه في مسألة يظن أنه خالفه فيها وهو والله ما خالف. وأضرب لذلك مثلا: يختلف الناس الآن فيما إذا رفع الإنسان من الركوع، هل يضع يديه على صدره كما قبل الركوع أو يصلهما؟ يتآدى مؤمنان شابان صالحان من أجل هذا الخلاف: لماذا تضع يديك على صدرك؟ والآخر يقول: لماذا ترسل يديك على جنبك؟ فيلقي الشيطان بينهم العداوة والتناحر من أجل هذه المسألة. وإني أسألكم الآن: هل هذان مختلفان في هذا العمل؟ هل هما مختلفان حقيقة أو متفقان؟ متفقان. كيف ذلك؟ كل منهما يرى أنه عامل بما يقتضيه الدليل، أليس كذلك؟ فالذي يقول ضع يديك بعد الركوع على صدرك يقول هذا مقتضى الدليل، والذي يقول أصلهما يقول هذا مقتضى الدليل. إذن هل بيننا خلاف؟ أبدا، ولا يجوز أن يكون بيننا خلاف من أجل هذا. أنا أعذرك إذا خالفتني بمقتضى الدليل عندك، وأنت يجب عليك أن تعذرني إذا خالفتك بمقتضى الدليل عندك. ومع هذا فأنا أقول مخالفة حيث يعتقد البعض أن هذا مخالفة، ولكني أصر في حقيقة الواقع أن هذا ليس مخالفة، لأن المقصود لكل واحد منا أن يعمل بالحق، ولا يمكن لواحد منا أن يجعل قوله حجة على الآخر. فأنت إذا احتججت علي بقولك ممكن أن أصادرك الدليل وأقول وأنا أحتج عليك بقولي ويحصل الخلاف، لكن إذا أعذرتك لاتباعك الدليل بمقتضاه عندك فهذا ليس بخلاف. قارن أيها الأخ، قارن بين هذا الخلاف الذي كان سببا لاختلاف الناس وبين ما حصل للصحابة لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب. جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة، جملة معترضة: من بنو قريظة؟ قبيلة، إحدى القبائل الثلاث اليهودية التي سكنت المدينة، تريد أن تؤمن بهذا الرسول الذي أخبرت به التوراة. لكن لما جاءهم معهم كفروا به. بنو قريظة آخر القبائل اليهودية التي نقضت العهد الذي بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أعانت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره جبريل أن يخرج إليهم. تبع أخ، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج فخرجوا وقال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. من الذي يعطيني فهمه من هذا الحديث؟ تعطيني فهمه؟ تفضل. قائلا يريد بذلك الإسراء أو يريد بذلك أن يؤخر الصلاة حتى يصلوا إلى هناك؟ نعم هذا فهم. فهم بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يسرع الخروج وأن لا يصلوا العصر إلا هناك، ولكن إن بعض الصحابة فهم أن تؤخر الصلاة إلى بني قريظة ولو غابت الشمس، فصلى بعضهم العصر في وقتها في أثناء الطريق وأخر بعضهم الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة بعد فوات الوقت. ما تقولون في هذا الخلاف؟ أهو أعظم أم الخلاف في وضع اليد بعد الركوع على الصدر وإسدادها؟ الثاني أعظم لأنه إخراج الصلاة وقتها. الأول الذي وقع للصحابة أعظم لأنه إخراج للصلاة عن وقتها. وهل أدى ذلك إلى تناقل القلوب بين الصحابة؟ أبدا والله. هل أدى ذلك إلى توبيخ كل واحد منهم؟ أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخ لا هؤلاء ولا هؤلاء. لماذا؟ عجيب. لأنهم مجتهدون، والمجتهد ولله الحمد من هذه الأمة إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. إذن لماذا نقحم أنفسنا في العداوات والبغضاء من أجل مثل هذه الأمور التي يعذر فيها الإنسان في المخالفة؟ وإن كنت أصر على أنها ليست مخالفة، لكن هذه أمور يعذر فيها الإنسان. كل خلاف يكون مساغا للاجتهاد أو يكون الاجتهاد في مساق فإنه يعذر فيه الإنسان ولا يعد خلافا. فلماذا؟ ثانيا، نحن لا نشك أن العالم مهما بلغ من العلم غير معصوم من الخطأ، أليس كذلك؟ إذا قلت نعم معناه هو معناه أنه معصوم. نعم هو غير معصوم. إذا جاءك أليس الجواب إذا كان تصديق، إذا كان تصديق فقل بلى. طيب، يعني أني أقول لا يمكن لأي واحد من العلماء أن يكون معصوم من الخطأ. إذا كان الأمر كذلك فلماذا أجادل عن قول عالم من العلماء وأضلل قول العالم الآخر وقد يكون الصواب مع العالم الآخر؟ لأن الخطأ ما دام محتملا في هذا وهذا فما ندري من يكون معه الصواب. لماذا أتعصب بقول هذا العالم وأضلل العالم الآخر؟ هل هذا من الإنصاف؟ أبدا ليس من الإنصاف. إذا كان يترجح في قلبي أن هذا أقرب إلى الصواب فأنا معذور إذا اتبعته معذور، وقد يجب علي أن أتبع، لكن ليس لي الحق في أن أضلل العالم الآخر وأشهر به وأحذر عنه أبدا. نحن إذا رأينا أحدا قد خالف ما يقوله من نثق بقوله فإننا نعذره، ولكن لا نجعل قول متبوعنا دليلا عليه وملزما له بالقول. إذا سلكنا هذا المسلك فقد خالفنا الإنصاف ووقعنا في الجو. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وأنا لست أقول لا تقلدوا قول عالم تثقون به، أقول لا بأس ما دمتم لم تصلوا إلى حد الاجتهاد لكم التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكني أقول وأحذر من أنك إذا قلدت شخصا لثقتك به أن ترمي غيره بالجهل أو تنفر منه أو تضلله، هذا ليس بعدل. وأنت إذا ضللت فثق أن الآخرين الذين يقلدونه سوف يضللون متبوعك وتقع الخرقة ويقع النزاع، وتكون هذه الطلائع والبشائر التي فرح بها كل مؤمن تذوب وتزول وكأنها لم تكن، بل قد تكون أشد منها قبل أن تكون. ثم إن الواجب الإنسان أيضا إذا كان قد أحسن الظن بعالم من العلماء ووثق به أن لا يتبعه على الخطأ والصواب، فإن هذا ليس من العدل وليس مما تبرأ به الذمة. وها نحن نشاهد العلماء الذين هم مقلدون لبعض الأئمة نجدهم يخرجون عنهم في كثير من المسائل، لأنهم يرون أن الحق في قول الإمام الثاني دون من يقلدوا له. ونضرب مثلا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام معدود من علماء من؟ من علماء السنة، لكن من علماء الحنابلة، ومع ذلك يخرج كثيرا عن الآراء المعروفة عند علماء الحنابلة. وهل ضره ذلك؟ أبدا، بل رفع. فأنت إذا كان لك شيخ تحسن الظن به وتتبعه فليس من حقك أن تتبعه على الخطأ والصواب، بل ولا يحل لك ذلك. إذا أخطأ في مسألة فإن كان حيا فبإمكانك أن تناقشه فيها، ولك الحق في مناقشته. الصحابة يراجعون النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يأتيه الوحي، وإذا كان قد مات لزمك العدول عن قوله إلى قول الآخرين إذا كان هو الصواب، لأن الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولي الأمر؟ العلماء والأمراء. العلماء والأمراء، الأمراء عليهم التنفيذ، تنفيذ الشرع، فإن لم ينفذوه فهم مسؤولون عنه يوم القيامة، لأن الله ما ولاهم على العباد إلا ليسألهم. والأمراء مسؤولون عن بيان الشرع، العلماء مسؤولون عن بيان الشرع، والأمراء مسؤولون عن تنفيذ الشرع. وكل سيسأل عما حمله الله إياه. فالمسألة ليست مسألة جاه أو قيادة أو رئاسة، المسألة مسؤولية عظيمة. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إيش؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أعود إلى الآية الأولى، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خير في الحاضر وأحسن تأويلا أي مآلا في العاقبة، عاقبة تكون حميدة إذا رجعنا إلى ما قال الله ورسوله. ولا يتم الإيمان أبدا إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه مسألة يا أخوان يجب التنبه لها، وهي أنه إذا كان للإنسان عالم يقتدي به ويثق به ويحسن الظن به ثم رآه مخالفا في مسألة من المسائل، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه إن كان حيا أن يناقشه، وإن كان ميتا فالمناقشة مستحيلة، وفي كلتا الصورتين يجب عليه أن يعدل إلى الحق، أن يعدل إلى الحق، لأن متبوعه ليس بمعصوم، وقد أمر الله تعالى أن نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مسألة ثانية، العالم ليس بمعصوم، أتوافقون على ذلك؟ طيب ما هو الدليل؟ لم يبكش البلاد، أتوافقون؟ يقول لا ولا نعم. طيب طيب، ما هو الدليل على أن العالم غير معصوم؟ من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. إذا كان غير معصوم وأخطأ في مسألة، هل هذا الخطأ يستوجب أن ننفر منه وأن لا نأخذ بقول بأي قول قاله؟ الجواب لا، ما لا يجوز هذا، وهو خطأ في السلوك. إذا كنا نأخذ زلة العالم لتكون سببا للنفور والتنفير منه فهذا خطأ أبدا. نأخذ ما معه من الحق ونعذره عما خالف فيه الحق إذا علمنا منه حسن النية والحرص على الحق. فهاتان المسألتان، المسألة الأولى أنه لا يجوز أن نأخذ بقول العالم إذا وثقنا به في كل شيء وإن تبين خطأه، والمسألة الثانية أنه إذا تبين لنا خطأ العالم في مسألة من المسائل فلا نجعل ذلك وسيلة إلى رد جميع ما يقول من الحق. انظروا إلى قول الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ادعى هؤلاء دعوتين، هما قالوا وجدنا عليها آباءنا، والثانية والله أمرنا بها. حرت هاتان الدعويان فيهما حق وباطل، هل رد الله الحق الذي فيهما للباطل الذي فيهما؟ لا. ماذا قال الله؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأبطل قولهم والله أمرنا بها وسكت عن الأول فأقر وجدوا أباءهم على ذلك. إذن إذا صار الإنسان يقول حقا ويقول باطلا فالعدل والإنصاف أن نأخذ ما قاله من الحق وأن ندع ما قاله من الباطل. ثالثا، العالم المجتهد الذي يتحرى الحق قد تختلف أقواله في بعض الأحيان، وإن كان من أعلم الناس وأحرصهم على الحق تختلف أقواله، يتبين له في ثاني الحال ما لم يتبين له في أول الحال. وإذا كان منصفا يريد الحق رجع عن القول الأول إلى القول الثاني، وهذا أمر وقع من الخلفاء الراشدين ووقع من أئمة الإسلام. وأضرب مثلا بقضية وقعت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقع في عهده رجل امرأة توفيت عن زوج وأم وأخوين من أم وإخوة أشقة، من منكم فرضي يختمنا هذه المسألة؟ طيب أعيد السؤال، هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وإخوة أشقة من أم وأب، ما في فرض يا جماعة؟ لو يموت واحد بجد ما لقنا أحد يقسم ميراثه؟ من؟ تفضل، ولو تقف قائما لكان أحسن. هذا ما أعرف خزمتها، يعرفون لقبها الله يهديك، مش لمية تقسمها لنا. هلكت امرأة كيف؟ ما شاء الله. تفضل،
يأخذ النصف
بس لا تستدل، عطى الحكم بس.
الزوج يأخذ النصف،
نعم.
والإخوان من الأم يشتركون في الثلث،
يشتركون في الثلث. طيب صح.
والإخوان الأشقاء،
نعم،
اللي هم من الأم من الأب من
مفهوم.
مثلا من يدخل السدس.
طيب.
والاخوة البقية يأخذون الباقي التقسيم.
ما بقي شيء جزاك الله خير. الزوجة النصف والعملة الثلث، هذا ثلثا، والاخوة من العملة من الثلث، ما بقي شيء.
الاخوان
نعم في اخوان اشق. من الام واب.
هم اولى من الاخوان
من الام. يعني يخرجون.
يحجبون.
هذه لا تخرج. المهم بارك الله فيكم، انا تعرفها زين ولا بعد؟ لا ما فيها عرف. وقعت هذه المسألة في عهد عمر بن الخطاب، فكانت قسمتها كما يلي: من ستة أسهم، من ستة أسهم للزوج النصف كم؟ ثلاثة، وللأم الثلث واحد، والأخوة من الأم الثلث اثنان، وش بقي؟ لكن مش بقى في المسرح ما بقي شيء. الزوجة ونصف ثلاثة يا جماعة، الأم لها ثلث واحد كم دولي، والإخوة من الأم الثلث اثنان كم دولي، ستة، ما بقي شيء. قال عمر للإخوة الأشقة: روح ما لكم شيء، المال للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة من الأم الثلث وليس لكم شيء. أفهمتم الآن؟ حكم بهذا رضي الله عنه. هذا الحكم صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، صحيح في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الزوجة النصف ولا لا؟ بهذه الآية له النصف، لأن ما في أولاد. للأم فإن كان له إخوة فلأم السدس. طيب، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن دول أكثر من ذلك اثنين، يكون لهم الثلث. هذا نص القرآن، قلنا للزوج لك النصف والأم لها السدس ولو من الأم لهم الثلث. طيب، صاح علينا الإخوة الأشقة: ترى يا جماعة الميت هذا خلف ستة ملايين، الميتة هذه لا خلفت ستة ملايين، الزوج كم أخذ؟ ثلاثة ملايين، والأم مليون، والأخوة من الأم مليونين، وحنا ما لنا شيء. إخوة أشقة من الأم والأب ما لنا شيء، إن لهم ما لكم شيء. هذا حكم الله ورسوله. القرآن فهمتم القسمة في القرآن ولا ما فهمتوها؟ طيب، السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها، ما بقي شيء. إذن نقول لكم أنتم ليس لكم شيء بدلالة الكتاب والسنة. وهكذا حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول الأمر. في أول الأمر وقعت مرة ثانية، حلقت امرأة عن زوج وأم وإخوة من أم وإخوة شقة، فحكم للزوج النصف وللأم كم؟ الثلث، وللإخوة من الأم الثلث. فصاح الإخوة الأشقة قالوا: يا أمير المؤمنين، فكر، هم أدلوا بأم ونحن أدلينا بأم وأب، احذف أبانا، اجعله حجرا في اليم، واجعلنا مدرين بماذا؟ بأم، حتى نشاركهم في الميراث. عمر رضي الله عنه مال إلى هذا الرأي وقضى به، وجعل الإخوة من الأم والإخوة الأشقة جعلهم شركاء في الثلث، وقال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. يعني رجع الأمر إلى فرع بالرجوع. الإنسان المجتهد يمكن يرجع إذا تبين له الحق، يمكن أن يرجع. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: إن السكران إذا طلق زوجته وقع الطلاق وطلق الزوجة. أفهمت؟ قال: لأن الزوج، لأن السكران هو الذي تعمد أن يذهب عقله، فالجناية جنايته، فإذا طلق طلقت امرأته، ثم بعد ذلك رأى أن السكران لا يقع طلاقه، وقال رحمه الله: كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته، إن حتى ترعني فرأيت أنني إذا قلت بطلاقي أتيت خصلة واحدة، وإذا قلت بطلاق أتيت خصلتين، وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلة واحدة، ورجع عن الفتوى الأولى وهي وقوع طلاق السكران. كيف إذا قال بوقوع الطلاق أتى خصلتين؟ لأنه يحرمها على الزوج الأول ويحلها لزوج جديد. المهم أنا ضربت هذين المثلين ليتبين لكم أن العالم قد يتغير. فكيف يا أخي تقلد عالما يمكن أن يقول اليوم قولا ويقول اليوم التالي قولا آخر؟ ولهذا لما سئل أبو حنيفة عن مسألة من المسائل يريد أن يقلده فيها السائل قال لا تقلدني، ربما أقول اليوم قولا وأقول في اليوم الثاني قولا آخر. العالم المجتهد قد يكون معذورا إذا كان هذا الذي أداه إلى اجتهاده، لكن أنت لست معذورا إذا تبين لك الحق بخلاف قوله ولكنك أصررت على أن تتبعه ولو على الخطأ. فالمهم يا أخواني أنه يجب أن نستغل فرصة هذه الطلائع والبشائر في الشباب الإسلامي، وأن نمزق الخلاف الذي بين هؤلاء الشباب في مسائل يسع المسلمين فيها الخلاف وليست من الأمور التي ينكر فيها الاجتهاد. عرفتم الآن؟ طيب، قد يقول قائل كيف نصل إلى هذه الدرجة؟ كيف نصل إلى هذه الدرجة؟ نحن عرفنا الداء الآن، لكن كيف الداء الدواء وكيف الخلاص؟ نقول الدواء والخلاص أن نعتبر أئمتنا أهل العلم، أن نعتبرهم قادة مخلصين لكنهم غير معصومين، هذا واحد. ثانيا أن نقول إن الاجتهاد ليس حجة على الاجتهاد، الاجتهاد ليس حجة على الاجتهاد. فهذا العالم الذي أدى اجتهاده إلى حكم في مسألة من المسائل ليس اجتهاده حجة على العالم الآخر الذي يرى أن الحكم بخلافه. وإذا لم يكن حجة فإننا لا نقول للعالم الآخر إن هذا خالف الدليل. توافقون على هذا ولا مو مفهوم؟ معلوم الكلام؟ طيب، أقول المرتبة الثانية أن نقول اجتهاد العالم ليس حجة على اجتهاد العالم الآخر، ولا يمكن أن يكون حجة. لو أن أحد نازع وجادل وقال بل هو حجة، إن اجتهاد العالم حجة على العالم الآخر، نقول له اثبت على هذا القول، ولا يمكن أن يكون اجتهاد العالم الذي أنت تتبع حجة على اجتهاد العالم الذي نحن نتبعه. وإذا لم يكن هذا حجة على هذا فالواجب الإمساك عن الخوض في أعراض العلماء والقدح فيهم لمجرد أنهم خالفوا رأي هذا العالم. أنا أقول أعتقد أن الحق مع هذا ويجب على اتباعه، وصاحبك والعالم الآخر الذي خالفه أرجو الله له المغفرة لأنه اجتهد فأخطأ في نظري، ولكن هل هو عند الله هو المخطئ؟ الله أعلم، قد يكون الصواب مع الآخر. هذان اثنان ولا ثلاثة؟ اثنان. الأمر الثالث أن يكون رائد الإنسان الحق دون التعصب، أن يكون رائد الحق دون التعصب. وإذا كان رائد الإنسان الحق فسوف يخضع للحق أينما كان. أحيانا يفتح علينا تلاميذنا بابا لم يكن على بالنا، ونرجع إلى ما قالوه وهم تلاميذ، فكيف إذا لم يكن هناك تلمذة؟ فيجب أن يكون رائد الإنسان الحق أينما كان، سواء في متبوع الذي يثق به أو في متبوع الآخرين الذين يثقون به. فإذا كان هذا رائده فسوف يأخذ به من أي مصدر كان، وسوف يعذر الآخرين الذين يخالفونه لأنهم مجتهدون. رابعا أن يقلل من الجدل، أن يقلل من الجدل. قال بعض السلف: ما أوتي قوم الجدل إلا حرموا بركة العلم. وهذا صحيح، إذا كان هم الإنسان الجدل نزعت بركة العلم ولم يوفق للصواب، ولست أعني أن يجادل أهل الباطل بالباطل، لكن لا بالحق، لكني أعني أن يجادل أهل الحق مجادلة غير مشروعة من أجل أن ينتصر لقوله ولقول متبوعه. ووجه ذلك أنه يقلل بركة العلم، أن الإنسان إذا اشتغل بالجدل صار قلبه مهموما بماذا؟ بالجدل والغلبة، أهم شيء عنده أن يغلب خصمه، وحينئذ يكون منتصرا لنفسه لا منتصرا لربه، فتنزع بركة العلم منه. ولا شك أن الجدال إذا أوتيه الإنسان، نسأل الله السلامة، فإنه قد يفرض أمورا لا يمكن أن تقع في دين الله، وإن كان العقل من حيث الاحتمال العقلي قد يفرضها، لأن أمور الشرع لا يمكن أن تدخل فيها الاحتمالات العقلية. إذا دخلت الاحتمالات العقلية فإنك تستطيع أن تقول لا يمكن أن يصح حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ أرجو أن تنتبهوا لهذه النقطة لأنها مهمة. لو أننا دخلنا في المسائل العلمية دخلنا فيها الاحتمالات العقلية لأمكننا أن نبطل جميع الأحاديث. كيف ذلك؟ يقول مثلا القائل: البخاري في كتابه الصحيح تصحيحه معتمد ولا لا؟ معتمد، قد تلقته الأمة بالقبول، لكن ألا يحتمل أن يغلط البخاري؟ يحتمل، يحتمل أن ينسى، يحتمل. شيخه كذلك، شيخ شيخه كذلك، من فوقه كذلك، حتى تصل إلى الصحابي، الصحابي قد ينسى، أليس كذلك؟ حينئذ يمكن تبطل كل الأحاديث بالاحتمالات العقلية بسبب الجدل. ولهذا ما أوتي قوم الجدل إلا حرموا بركة العلم، لكن الأمور تؤخذ بظواهرها، والواجب على المسلم أن يقبل ما جاء بالحق أو ما جاء بالشرع، وأن يعرض عن هذه الاحتمالات العقلية التي لا تثير إلا الجدل والفشل ونزع بركة العلم. وإنك لتعجب أحيانا من شخصين يتناظران في مسألة، وش معنى يتناظران؟ يتناقشان من أجل أن أحدهما يلغ الآخر، فتجد الإنسان يلتزم بالتزامات لو أنها عرضت عليه في غير مقام الجدل لأنكرها إنكارا عظيما، ولكنه يلتزم بها من أجل جدله ليغلب خصمه، ولو عرضت عليه في غير هذا المكان أو في غير هذا المقام لأنكرها إنكارا عظيما. هذا مما يدل على أن الجدل يحرم بركة العلم. لهذا أنا أنصح شبابنا بارك الله فيهم ووفقهم وسدد خطاهم، أنصحهم من الدخول في الجدل، لأن الدخول في الجدل يؤدي إلى مفاسد عظيمة لا منتهى لها. ولكنني لا أقول اتركوا جدال أهل الباطل، أهل الباطل يجب أن نجادلهم وأن نقيم الحجة عليهم، كما جادلهم الله تعالى في القرآن وأقام الحجة عليهم في آيات كثيرة، حجج عقلية وحجج حسية يقيم الحجة عليه. فأما إخوانك الذين هم من أهل الإسلام والذين يريدون الحق ولكنهم اجتهدوا فأخطأوا في نظرك، فإن المجادلة بينهم المجادلة التي ليست مبنية على حق يجب الإعراض عنها، وبهذا نكون أمة واحدة يريد الحق أينما كان، ولا يقدح بعضنا في بعض ونكون إخوة. أنا والله إنه لا يسرني أن يصلي إلى جنبي شخص يفعل من السنن ما أرى أن السنة خلافه، لكني أعلم أنه حمله على ذلك اتباع السنة واتباع دليل عنده، أقول إذا كان هذا اجتهاده فأسأل الله أن يهديني وإياه لما فيه الحق، لكنني لا ألومه ولا أنكر عليه ولا أوضحه. صحيح ربما يكون من الأمر المهم أن أناقشه مناقشة هادئة وأقول لما بعد كذا، فإذا عرفت أنه مصر على رأيه ويريد أن يفرض رأيه حينئذ لا فائدة من الجدل معه، لكن أبين له الحق الذي أرى أنه الحق، وهو إذا كان يرى أن ما عليه هو الحق فأنا أدعه وأقول الحمد لله كلنا قد عذرنا بهذا الاجتهاد، بل قد أمرنا بهذا الاجتهاد وعذرنا فيما نخطئ فيه إذا كان ناشئا عن اجتهاد. ثم أعلموا أيها الشباب أنكم تحت مظلة واسعة كلكم تعيشون في ظلالها، ما هي؟ الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كلكم مؤمن بهذا، فلماذا تجعلون لهذه الخلافات تأثيرا على قلوبكم لتخرجوا من هذه المظلة؟ هذا خطأ. وأعجب أن اليهود والنصارى كل واحد منهم يضلل الآخر، ولا لا؟ من يأتي لي بالآية التي تدل على أن كل واحد من اليهود والنصارى يضلل الآخر؟ نعم، أمدد رجليك ذاك الله خير. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى وليست اليهود على شيء، كل واحد منهم أنكر أن يكون الثاني على شيء، ومع ذلك بعضهم أولياء بعض على المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يوالي بعضهم بعضا على المسلمين وينصر بعضهم بعضا على المسلمين، لأنهم يعتقدون أن المسلمين أعداء له. شفهم على ملل مختلفة، يضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، ومع ذلك يتفقون على الهدف في قذال المسلمين ومعاداة المسلمين. إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نأخذ من هذه الأمور عبرا ونقول إننا أمة واحدة كلنا مؤمنون والحمد لله، فلماذا نتفرق ويضلل بعضنا بعضا ويكفر بعضنا بعضا في أمور يسوق فيها الاجتهاد؟ أما من خالف الحق الواضح الصريح الذي ليس به ليس الاجتهاد في مجال، فهذا لا شك أن نقطعه وننكر عليه. ثم إني أحب أن أختم كلامي هذا في مسألة مهمة، وهي أن العلوم الشرعية بعضها أهم من بعض بلا شك، بعضها أهم من بعض، ويجب على الإنسان مع ضيق الوقت أن يقدم الأهم على المهم، ومع اتساع الوقت يأخذ بالأهم والمهم، لكن لا يضيع وقته بلا فائدة. فما هو أشرف العلوم وأفضل العلوم وأوجب العلوم؟ أشرف العلوم بلا شك وأوجبها هو علم التوحيد، وأشرف طريق وأوجب طريق نصل به إلى ذلك هو كتاب الله عز وجل، كتاب الله. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى تعلموها وما فيها من العلم والعمل. شوف المنهج، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. استمع يا أخي، الذي لا يعرف معاني القرآن هل هو قارئ ولا أمي؟ كيف؟ إياكم أن تحكم على أنفسكم بالأمية. الذي لا يعرف معاني القرآن هل هو قارئ ولا أمي؟ قارئ، إن قلت قارئ فليس بصحيح، إن قلت أمي فليس بصحيح، هل يقول قارئ أمي؟ استمع إلى كلام الله، يقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. مش معنى أماني؟ هي قراءة. الأماني جمع أمنية، والأمنية القراءة، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته. وقال الشاعر في عثمان بن عفان: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حناما موارده. فوصف الله تعالى الذين لا يعلمون القرآن لا يعلمون معناه بأنهم أميون، لأنه لا فرق بينهم وبين من لا يقرأ. فالرجل الذي يقرأ القرآن ولا يعرف معناه لا فرق بينه وبين الذي لا يقرأ في تنفيذ العمل، في تنفيذ القرآن والعمل به. لكنه قارئ لفظا، قارئ لفظا لا معنى. إذن يجب علينا العناية بكتاب الله عز وجل وفهمه واستنباط الأحكام منه. وكم من إنسان استنبط من آية واحدة عدة أحكام بسبب فهمه الذي أعطاه الله عز وجل في كتاب الله. والقرآن من أيسر ما يقوم لله الحمد، ولقد يسرنا القرآن للذكر، يستطيع الشاب أن يحفظه، يستطيع أن يتلوه وهو يمشي، يستطيع أن يتدبر معناه وهو نائم على فراشه، ما يحتاج إلى تعب. ثم بعد ذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي تفسر القرآن وتبينه وتعبر عنه، يتعلم السنة. فيبدأ أولا في الكتب المختصرة فيحفظ عمدة الأحكام، مثلا كتاب مختصر أحاديثه صحيحة كلها أو غالبها، يحفظه ليكون عدة له حين يحتاج إلى الاستشهاد بالسنة. وإذا تيسر أن يرتقي إلى حفظ بلوغ المرام كان هذا أطيب وأطيب. ثالثا، ما كتبه أهل العلم من الأحكام المستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله، وحينئذ نرجع إلى إيش؟ إلى كتب أهل التوحيد في باب العقائد، وإلى كتب أهل الفقه في باب العمليات. ولا يمكن أبدا أن نضرب عن هذا صفحا، كما يظنه بعض الناس، يظن أن الإنسان إذا رجع إلى كتب أهل العلم السابقين من الفقهاء أو غير الفقهاء يظن أن هذا قصور، وهذا خطأ. أنت أيها الذي تطلب الحديث، هل أنت ترجع إلى كتب السابقين ولا ما ترجع؟ ضروري ترجع. كيف تعرف حال الرجل إلا إذا رجعت ما قاله أهل كتب الرجال؟ لا يمكن أن تعرف حال الرجل، لأنك ما أدركت الناس حتى تنظر ماذا قاله أهل الرجال في هذا الرجل. إذن فأنت مقلد. بعض الناس تقول أنا إذا رجعت إلى كتب الفقهاء معناه أنكم رددتموني إلى التقليد. نقول لن تخرج من التقليد، حتى في مراجعة فلان وفلان من رجع عليه كتب، أنت تعلم حاله وبينك وبينه أكثر من ألف سنة، ولا ترجع إلى كلام الناس فيه؟ ترجع إلى كلام الناس فيه، ترجع مثلا إلى التهذيب أو تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب أو غير ذلك من كتب الرجال، فتأخذ بما قاله ابن حجر أو بما قاله الذهبي أو غيرهما من العلماء بحال رجال الحديث. لا بد أن نرجع إلى أقوال السابقين مهما كان. الفقهاء رحمهم الله يستنبطون الأحكام من الأدلة، لماذا لا نرجع إلى كلامهم؟ لا على أنهم هم القدوة، ولكن لنستفيد من تصرفهم في الأدلة وتصريفهم إياها، ويكون عندنا ملكة وقدرة. وما أكثر الذي يتكلم إذا عرف حديثا واحدا قام يتكلم ويحلل ويحرم حتى كأنما ينزل عليه الوحي من شدة جزم بالأمور، ولو أنك ناقشته لوجدته جاهلا في الواقع. يحفظ حديثا أو حديثين ثم يأتي ويقول أنا ابن جلا وطلاه الثنايا. والحقيقة أن هذه خطيرة جدا جدا. ولهذا فإني أوصيكم بمسألتين. المسألة الأولى، إذا رأيتم حديثا ليس في كتب الحديث المعروفة بين المحدثين والمشروع بين الأمة فلا تتعجلوا بالأخذ به، وخذوا عني، لست أقول لا تأخذوا به، لكن أقول لا تتعجلوا بالأخذ به. إذ قد يقول قائل ما الذي أوجب لأئمة الحديث الذين جابوا مشارق الأرض ومغاربها يطلبون حديث، ما الذي جعلهم يقبلون هذا الحديث؟ أصبر تأنت، بدل ما تحكم اليوم احكم بكرة، بدل ما تحكم بكرة احكم بعد بكرة. أصبر. هذه نقطة أنا رأيت بعض الإخوة إذا رأى حديثا في هذا في هذه الحال ها؟ طيب تقولون في إجابة المؤذن أن أقول مثل ما قال ها؟ ما تقولون فيها سنة مؤكدة حتى لو كان الإنسان يقرأ القرآن الأفضل أن يتابع المؤذن ويقطع القراءة. وماذا يقول في متابعته؟ يقول كما يقول إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في أذان الفجر يقول مؤذن الصلاة خير من النوم، فماذا نقول؟ نقول كما يقول الصلاة خير من النوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول. طيب ومتى يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ في أي أذان؟ في أذان الفجر، وليس في أذان في الأذان الذي يكون في آخر الليل. الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس أذانا للفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ قائمة نائمكم ويرجع قائمكم، فليس أذانا للصلاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فجعل الأذان للصلاة متى؟ بعد دخول وقتها. وقد فهم بعض الإخوة، شوف أنا أقول لكم الآن يمكن يصير هذا مثال جيد، فهم بعض الإخوة أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل كذا وكذا فقل الصلاة خير من النوم، فقالوا الأذان الأول ليكون قبل الفجر. فنقول لهم الرسول يقول إذا أذنت الأول لصلاة الصبح. وهل يمكن أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول الوقت؟ لا يمكن. إذن لماذا سماه أولا؟ لأن الإقامة ثانيا تعتبر أذانا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذنين صلاة. المهم أن نرجع إلى كلامنا السابق، أقول إنه لا يمكن أبدا أن نغفل كلام العلماء، لكن لا يمكن أن نجعل كلام العلماء حاكما على الدليل، فالدليل حاكم وليس محكوما عليه. الدليل حاكم وليس محكوما عليه، لكن الشأن كل الشأن فهم الدليل. قد يفهمه الإنسان خطأ لقصور الفهم عنده، أو لتقصيره في التدبر والتأمل، أو لسوء قصده. فيه ناس يحرفون الكلمة عن مواضعه لسوء القصد عندهم، عندهم فهم ولكنهم لا يريدون الحق، فتجد يحرف النصوص ويضيع الحق. فهذه الأمور الثلاثة إذا اتبع الإنسان يبدأ أولا بكتاب الله ثم بالسنة ثم مطالعة كلام أهل العلم لينظر ماذا قالوا، ويستعين الله سبحانه وتعالى في كل أموره. شكى بعض الناس النسيان، وقال ما دواء النسيان؟ أنا أحفظ الشيء في الصباح وأنساه في آخر النهار، فما دواء؟ تعرف الدواء؟ نعم يلا تفضل يلا.
إيش؟ تقول بعض الحكماء ما كتب فرق وما حفظ فرق.
يقول الدواء أن نكتب ما علمناه، لأن بعض الحكماء يقول ما كتب قر وما حفظ فر، ونعوذ بالله من فرار ما حفظ. السؤال الآن عن فرار ما حفظ، كيف نعالج؟ ايش المعالجة؟ تفضل. مو بيعصي الشافعي، مو بيعصي كل يعصي، لكن ما ينبغي ان يقول للامام انه يعصي، ولا كل يجوز على الخطا والمعصيه.
الشاهد منه اي 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 اي
طيب يقول الأخ إن من أسباب النسيان المعصية والدواء التوبة من المعصية. إذا عرفت الداء عرفت الدواء. لا شك أن ترك المعاصي سبب للحفظ، ودليل ذلك قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه بعده ونسوا حظا مما ذكروا به. ثانيا تعاهد العلم، تعاهد العلم، أن الإنسان يتعاهده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفصيا من الإبل في عقلها. تعاهد العلم الإنسان، ما هو إذا منك حفظت تركت، تعاهد بحسب قوة ذاكرتك، والناس يختلفون بلا شك في الذاكرة، فأنت إذا تعاهدت القرآن بقي في ذهنك. التعاهد هل هو بإمرار المحفوظ على اللسان أو بإمرار المحفوظ على اللسان والجوارح؟ ثاني نعم، يكون التعاهد بإمرار المحفوظ على اللسان وذلك بالمدارسة والمذاكرة، ويكون كذلك بإمرار المحفوظ على الجوارح، وهذا بالعمل بالعلم، بالعمل بالعلم. ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فحافظ عليهم علمهم وزادهم عليه وآتاهم التقوى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال بعض العلماء: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. وقال آخر: قيد العلم بالعمل به. وأظن الأمر واضحا من الناحية الحسية. إذا عرفت كيفية الوضوء، عرفت كيفية الوضوء المستحبة، وفرت كلما توضأ طبقت هذا العلم، أتنساه؟ لكن لو تركت العمل بالوضوء المستحب وصرت تقتصر على الواجب ربما تنسى. في الصلاة، الصلاة فيها أركان شروط واجبات سنن، إذا طبقت السنن التي علمتها بقي العلم لما بقي، إذا تركتها نسيتها. إذن الأول ماذا قلنا فيه؟ سبب الحفظ الطاعة والتوبة إلى من المعاصي. ثانيا التعاهد، تعاهد العلم سواء كان بإمراره على اللسان أو بإمراره على الجوارح. ثالثا أن يكون رائد الإنسان بالعلم حفظ الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. فإذا كان رائدك أن تحفظ شريعة الله حفظ الله لك ما حفظ وأعانك عليه. أما إذا كان الغرض أن تنتصر لنفسك أو للطائفة التي تنتمي إليها فثق أن هذا سبب للنسيان، لأن به ينشغل بمجادلة الغير فينسى ماذا أراد أو ماذا حفظ. ونقتصر على هذا مما أردنا ذكره، ونسأل الله تعالى أن ينفع به. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية وخشيته وكثرة ذكره والاستعانة به. نعم صلي. نعم هو يقول انك ذكرت في نور على الزرق ان الذي يصلي ويخلي لا يقهر. اي نعم، وهو كذلك الذي نرى ان الذي يصلي ويخلي مع اقراره بالوجوب لا يقهر، لكنه على خطر، على خطر عظيم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه، يعني بالكليه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها ترك الصلاة بالكلية هذا يكفر. وإلى الصلاة إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يجعل وإياكم من المقيمين لها.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد. آمين.
وتحيب من الأسئلة مقرونة بعبارة إن لم تكن الأسئلة مقرونة بعبارة هي أن الجميع يحبون في الله فأغنها عن تكرارها.
طيب، وأنا أحبهم في الله كما أحبهم فيه، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياهم من أحبابه وأوليائه، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله يحفظهم، حفظهم الله وبارك فيهم.
السؤال الأول، أحد الإخوان شكره وإياه مقرنا بحي صغير ويقول أنه وجده في مع شخص أنسوليتي وأقرب منه مقابل أنه أعطاه مصحف كان معه في شمع وسنذكر لكم صحيح مسلم يقول في أول صحيح من هذا الكتاب مقدسنا وتبارك
هذا كما قال ابن مالك وليقص ما لم يقل. هذا الكتاب كما سمعتم ينادي نهضة الوطن ويقول يا من هو، ويدعو الله تعالى باسم هو، ويقول انه يقول كن فيكون. كل هذا لا شك انه محرم، واذا اعتقد قائله ما دلت عليه هذه العبارات فهو شرك اكبر مخرج عن المله. ومن المناسب اذا وجدت مع انسان مثل هذا الكتاب ان تاخذه منه وتبين له الخطا فيه، وان تنصحه ان يدعو اخوانه الى التحذير منه، لان اخذه منه بدون ان يبين له الامر قد يكون فيه غضاضه على نفسه ولا يفيد غيره. الذي ارى ان مثل هذه الكتب البدعيه التي تقع في ايدي العوام تؤخذ منهم لكن باسلوب اللبق وبيان الحق وانها ضلال حتى ينتفعوا وينفعوا غيره. واما اهداؤه المصحف اليه بدلا من هذا فجزاه الله خيرا على ذلك، ونسال الله تعالى ان يكتب له الاجر بقدر ما حفظ هذا من كتاب الله وقرا في هذا المصحف. نعم.
يقول السائل يوجد في المكتبات كتاب عنوانه ان المذهبيه اخطر بدعه في مسجد الاسلام. يقول السائل يوجد في المكتبات كتاب يسمى اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الإسلام، فيسأل السائل ما المقصود بهذا العنوان وما مدى صحته؟
الواقع أن هذا العنوان اللامذهبية أخطر بدعة في الإسلام، ظاهر العنوان أن قول الإنسان أنا لا أتمذهب بمذهب يعتبر بدعة، وأنها بدعة أخطر بدعة في الإسلام، هذا ظاهر العنوان. وأنا ما قرأت الكتاب، لكن إن كان مراد الكاتب بهذا الكتاب ما دل عليه العنوان فهو خطأ. وأصل المذاهب حادثة بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم وعصر التابعين، فهي الحادثة، فالمذهبية هي التي حدثت وليس عدم المذهبية. اللهم إلا أن يريد بهذا الوصف طائفة معينة تنكر كل ما كتبه فقهاء الإسلام وترميه بالزبالة فهذا له الحق بأن يصفهم بأن عملهم بدعة، لأن العلماء ما زالوا يرجعون إلى أقوال العلماء السابقين ويمحصونها ويزنونها بالكتاب والسنة. على كل حال، اتباع المذاهب على سبيل التعصب دون النظر في الدليل هذا لا شك أنه خطأ، وأنه لا يجوز، وأنه ليس أحد من الناس يؤخذ من قوله في كل ما يقول ويترك كل ما يترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انتماء الإنسان إلى مذهب معين مع حرصه على اتباع الدليل لا بأس به. وعلى هذا أئمة العلماء كما ذكرنا آنفا أن أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية ينتمون إلى مذاهب معينة ومع ذلك فهم يتبعون الحق أينما كان.
هذا السائل يقول هل اختلاف العلماء في مسألة شرعية رحمة كما يقوله البعض، وإذا اختلف العلماء في مسألة فكيف يكون الحل؟
أما اختلاف العلماء فليس برحمة، لقول الله تعالى: ولا يزالون مختلف ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك. لكن اختلاف العلماء الناشئ عن الاجتهاد رحمة من الله تعالى بالعلماء المختلفين، أن الله لا يعاقبهم إذا خالفوا الحق بعد الاجتهاد، ولو شاء الله تعالى لعاقبهم إذا لم يوفقوا للحق. ولكن من رحمته عز وجل بعباده أن الإنسان إذا اجتهد وخالف الحق فإنه مظلوم لا يؤاخذ ولا يعاقب. وأما إذا اختلف عالمان في حكم مسألة من المسائل فنقول: إن كان يغلب على ظنك أن الحق فيما قاله أحدهما فاتبعه، وإن ترددت فقد ذكر أهل العلم أن الإنسان يخير بين قول هذا وهذا، لأن الله يقول: اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقد استعلى على الذكر واختلفوا عليه وهو ليس أهلا للاجتهاد ولم يترجح عنده في قلبه شيء، وحينئذ يأخذ بما شاء يعمل بقول هذا أو هذا. لكن الغالب أن من سأل الله عز وجل التوفيق للصواب الغالب أنه يوفق للصواب ولو على سبيل التقليد للعلماء. نعم.
يقول السائل: ما الحكم في من يقول إن المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم من الأشراف الخلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة من مسائل العقيدة بسيطة، لأنهم اجتهدوا ولم يوفقوا في بعض المسائل، وعندما نوحش أو ذكر الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود والنصارى، افترقت اليهود على 73 فرقة والنصارى
في الدين 70 فرقة، وتختلف
هذه
الأمة
إلى
73 فرقة
كلها
في الله
واحدة.
فرق اليهود على
71
يقول نرجو من سماحتك التفصيل والإيضاح
حول هذه
المسألة. لا شك أن المذاهب فيما يتعلق في أسماء الله وصفاته وغيرها من مسائل الإيمان والدين والقدر وأحوال الآخرة كلها حدثت بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، وكلها محدثة، وكلها ينطبق عليها تماما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. لكن هذه المذاهب تختلف في بعدها عن طريق أهل السنة والجماعة وقربها، فبعضها أقرب من بعض، والخلاف فيها ليس بالأمر البسيط بل هو أمر عظيم جدا. وأنا أضرب لكم مثلا: إذا قال قائل إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالرحمة، لا يوصف بالرحمة، وأن كل اسم أو صفة تدل على الرحمة فالمراد بها الإحسان أو إرادة الإحسان، وقال آخر: بل إن الله تعالى يوصف بالرحمة ولكنها رحمة تليق به عز وجل ولا تشبه الرحمة التي في المخلوق، فهل الخلاف بينهما بسيط ولا غير بسيط؟ الخلاف غير بسيط، لأن الأول ينكر وصفا أثبته الله لنفسه، ولولا أنه مجتهد لكان الأمر تكريبا لما أثبت الله به نفسه لما أثبته الله لنفسه، فيكون كفرا وردا. كذلك يقول قائل إن الله لا يغضب، إن الله لا يغضب ولا يوصف بالغضب، وإنما الغضب إرادة الانتقام أو الانتقام نفسه. وقال الآخر بل الله يغضب، لأن الله أثبت لنفسه الغضب، فقال عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. فهل الخلاف بينهما بسيط؟ أبدا غير بسيط، خلاف عظيم. هذا يثبت الثاني يثبت ما أثبته الله لنفسه، والأول ينفي ما أثبته الله لنفسه، ولولا أنه يتأوله لكان نفيه تكذيبا فيكون ردة. فعلى كل حال الخلاف بين هؤلاء المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن يعطل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ليس بالبسيط، بل هو أمر عظيم. والواجب على كل مؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بدون مماثلة وبدون تكييف، لا يمثل ولا يكيف، لا يقول مثلا إن كيفية غضب الله كذا وكذا، ولا يقول إن غضب الله كغضب الإنسان على ابنه إذا خالف أمره، بل غضب الله غضب يليق بذاته وجلاله وعظمته، كما أن غضب المخلوق يليق به. أعرفتم يا جماعة؟ غضب المخلوقات بعضها مع بعض يختلف، غضب الأم على ابنها ليس كغضب الأب على ابنه، غضب الأب على ابنه أشد وأقرب للعقوبة الشديدة بخلاف غضب الأم، وكذلك غضب السلطان على الرعية ليس كغضب الأب على الابن، قد يكون أنكى وأشد، لأن الأب لو غضب على ابنه يكون في غضبه يقترن غضبه بالرحمة والحنان والعطف بخلاف غضب السلطان. المهم أن أهل السنة والجماعة، وأريد منكم أيها الإخوة قاعدة تفهمونها، كل ما وصف الله به نفسه فالواجب علينا إثباته، لأن الله هو الذي أخبرنا عن نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره، ولكن يجب أن ننزه هذا الإثبات عن إيش؟ التمثيل والتكييف، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.